أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبتدئ بهذا الكتاب من كتب الأصول، وهو كتاب تهذيب الأصول للمرحوم السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره الشريف، باعتباره جامع لأهم مسائل علم الأصول، وحذف كثير من الزوائد التي لا تهم الفقيه في استنباطه الشرعي. فمن هذه الجهة يمتاز هذا الكتاب عن بقية الكتب بأنه حاول للمسائل التي يبتلى بها الفقيه، وحذف المسائل التي تعد زوائد ولا يكون لتلك المباحث ثمرة عملية كبيرة في الفقه. فلذا نحن ندخل في هذه المباحث ابتداء من المقدمة التي ذكرها. قال: ونقول نحن أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مقدمة تعريفية. وبعد، فيقول المفتقر إلى الله جل جلاله، يقول عبد الأعلى الموسوي خلف المرحوم العلامة الجليل السيد علي رضا، يقول: هذه خلاصة هذه المباحث المكتوبة أمامك المسمات بتهذيب الأصول. وباصطلاحهم، إذا كانت المقدمة كتبت أولا فكلمة هذه إشارة إلى المطالب التي في ذهنه، وهي التي يريد أن يحررها. وإذا كانت المقدمة مكتوبة بعد كتابة الكتاب فهو إشارة إلى هذه المطالب المكتوبة. يقول: هذه خلاصة ما حققناه وحققه مهرة مشايخنا قدس الله أسرارهم، المبتكرين في هذه الصناعة. إذن هذه خلاصة وليست هي تقويل. بعد هذه الخلاصة، بعد طول الجهد وتحمل المتاعب، يعني أولا ما أتينا من بدء الطريق وكتبنا هذا الكتاب، بعد أن درسنا علم الأصول ودرسنا علم الأصول ورأينا ثمار المشايخ، رأينا هذه المباحث هي التي ينتفع بها. فلذا يقول: أبرزتها في أسهل العبارات وأيسر الجملات، خالية عن جميع الزوائد، ربما للقلم فلتات، بعض الموارد توجد بعض المطالب القلم يطغى، خالية عن جميع الزوائد، مشتملة على كثير من الفوائد. هذه الخلاصة ما هي؟ سميتها بتهذيب الأصول عن الزوائد والفضول، فضول المطالب، يعني راجيا لما سميتها تهذيب وهذبت فيها المطالب. تهذيب المطالب يعني تقصيص الزوائد منها، راجيا أن يهذبنا الله تعالى عن كل ما لا يرضيه أو يرتضيه، ويحيلنا بكل ما يرتضيه، يحولنا إلى مرضاته. يعني كما نحن كتبنا كتاب فيه تهذيب للمطالب العلمية تسهيلا للطلاب، نرجو من الله عز وجل أن يهذبنا عن الزوائد الأخلاقية حتى نهتدي على الطريق، وأن يجعل هذا الكتاب كافيا لصحة الاعتذار في أحكامه المقدسة إلى يوم القيامة. إشارة إلى أن علم الأصول يدرس حتى يحصل الإنسان على القواعد التي تعذره أمام الله عز وجل في استنباط الأحكام. إذا استنباط تعذره تلك القواعد يكون معذورا أمام الله عز وجل. أشار بهذه الإشارة إلى غرض علم الأصول لصحة الاعتذار في أحكامه المقدسة إلى يوم القيامة. طيب، هذه مقدمة حول أصل الكتاب. سؤال: هل منهجكم في الكتاب مثل مناهج بقية العلماء أو لكم منهج خاص؟ يقول: غيرنا المناهج التي عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم وبوبناها تبويبا جديدا، ومنهج فيها الكتاب يخالف ما هو المتبع في سائر الكتب، فهو مؤلف من مقدمة ومقاصد ثلاثة. إذن هناك مقدمة ضرورية وهناك مقاصد ثلاثة. ماذا يكون في المقدمة وفيها المقدمة وفيها أمور عامة نتعرض إليها شيئا فشيئا؟ أما المقصد الأول بعد المقدمة في مباحث الألفاظ، وجعلنا من ضمن مباحث الألفاظ في المقدمة، جعلنا من تلك شنو؟ المشتاق، بحث المشتاق، جعلنا من ضمن تلك المباحث، وألحقنا هذا. يمكن أن تقول علماء سووا الشكل، لكن شيء جديد، ومبحث التعارض، مبحث تعارض الأدلة، لأنه يعالج تعارض الأدلة اللفظية، ألحقناه بالأدلة اللفظية في مباحث الألفاظ. ولكن لما لم تكن لمبحث المشتق فائدة مهمة كبيرة فقهية، جعلناه في المقدمة تبعا للأصوليين، بمقدار الاستفادة من بحث المشتق بحثنا. المقصد الثاني، جعلناه في الملازمات العقلية المستقلة وغير المستقلة. الملازمات العقلية على قسمين: قسم ملازمات عقلية مستقلة وقسم غير مستقلة. هذا المقصد الثاني سويناه. مقدمة الواجب من المباحث العقلية، ومسألة الضد ومسألة النهي في العبادة، يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد. هذه المباحث متفرعة على مباحث الألفاظ، فلذا هي من المباحث العقلية غير المستقلة، ولنا مباحث عقلية مستقلة بالمناسبة، مبحث الحسن والقبح. يا حسن وقبح مو شرعي، مبحث الحسن والقبح العقليين. وهناك مقصد ثالث عندنا فيما يصح الاعتذار به، القسم الثاني من الأصول يسمى مباحث القطع والأمارات والأصول العملية، وبالمناسبة بحث الاجتهاد والتقليد باعتبارها من المباحث التي توجب المعذرية للإنسان، إذا صار مجتهدا وبذل جهده فهو معذور، إذا قلد يكون معذورا. وجميع مباحث الألفاظ بالمناسبة. إذن المقدمة الأولى تعريف عن تهذيب الأصول، المقدمة الثانية الصغيرة عن منهجية الكتاب. تسميما لهذا الباحث نقول: وجميع مباحث الألفاظ لماذا جئتم به؟ ما هي فائدة مباحث الألفاظ؟ شو تسوون بمباحث الألفاظ؟ وجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور. إذن مباحث الألفاظ في الواقع احنا نحتاجها منها باحث مستقل، لأنها تشخص لنا صغريات أصالة حجية الظهور بعد أن بحثنا أن الأمر مثلا ظاهر في الوجوب. نأتي على مبحث آخر، هل هذا الظهور اللي وصلتوا له، أنت تقولون الأمر ظاهر في الوجوب، هذا الظهور اللي وصلتوا له حجة أو مو حجة؟ المبحث الأول يحقق صور المبحث الثاني وهو حجية الظهور، كل ظهور حجة. إذا وصلنا إلى أن الأمر ظاهر في الوجوب راح يدخل تحت تلك الكلية. وجهت إلى هذا المعنى. إذن مباحث الألفاظ فائدتها من هذه الجهة، وجميع مباحث الألفاظ ترجع إلى تشخيص صغريات أصالة حجية الظهور التي هي من أهم الأصول النظامية العقلائية. سيأتي البحث عنها، أن حجية الظهور دليلها لفظي، دليلها عقلي، دليلها عقلائي، دليلها السيرة، هناك نتكلم عنها إن شاء الله، لكن هي من أهم المباحث. ها، وحيث أن أساس الفقه مبني على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة من الألفاظ الشرعية بعد، وهما بمعزل عن الملازمات العقلية، فلذا صار لنا باحث مرتبط بالبحث الأول بمباحث الألفاظ. إذا أمر الشارع بشيء يعني ذلك النهي عن ظلي، يعني النهي عن ضدي. إذا أمرنا الشارع بإزالة، مثال معروف يضربه، إذا أمرنا الشارع بإزالة النجاسة حين دخولنا إلى المسجد رأينا نجاسة، الشارع قال أزل النجاسة. إذا أمرنا بإزالة النجاسة يعني النهي عن ضده، يعني لا تصلي. فاحتجنا إلى الملازمات العقلية غير المستقلة تتميما لهذه الأبحاث بالمناسبة. فمباحث الألفاظ نحتاجها لأنها تحقق حجية الظهور، وحجية الظهور نستفيد منها في الظهور الشرعي في الكتاب والسنة، ظواهر الكتاب والسنة إذا صارت حجة يمكن أن نستنبط الحكم الشرعي منها. ثم بحث الملازمات بالمناسبة. جعلوا بحث الملازمات العقلية في طي مباحث الألفاظ، إلا أننا عقدنا لها بابا مستقلا، باب ثاني احنا سويناه وهو المقصد الثاني. ليش؟ لأنه مو مبحث الألفاظ. مبحث الألفاظ يحقق الصغريات، هي لا تحقق الصغريات، هي تتمم الباحث. وخالفناهم بعدنا دا نذكر الاستفادة من المنهجية، هاي المنهجية شنو استفادتنا منها؟ وخالفناهم في مبحث التعارض، التعادل والتراجيح او تعارض الادلة اللفظية وحل تلك التعارض، جعلوها في اخر الاصول. احنا وين جعلناها؟ في مباحث الالفاظ جعلناها. ليش؟ ليش نسوي بها احنا؟ لماذا نريد بحث تعارض؟ حتى نشوف اذا تعارضت روايتان مثلا في الظاهر ماذا علينا؟ فمبحث التعارض يحل لنا مشكلة تعارض الألفاظ، يرتبط ببحث الألفاظ، بهذا البحث يرتبط. فلذا احنا جعلناه في ضمن هذا البحث، ألحقنا بهذا البحث. وخالفناهم في مبحث التعارض فجعلناه في مباحث الألفاظ، وفي بحث الاجتهاد والتقليد خالفناهم فجعلناه من مباحث ما يصح الاعتذار به، لأن المجتهد إذا وصل إلى رأي يكون معذورا، فهو ملحق بتلك الأبحاث. إذن إذا قلد الإنسان مجتهدا فبان خطأ فعله تبعا لاجتهاد مجتهده يوم القيامة، يعاقبوه يحاسبوه؟ لا، يكون معذورا. فالاجتهاد والتقليد في باب المعذرية وديناهم في القسم الثاني من الأصول. أي الألفاظ الشرعية، أي الألفاظ ثابت حجيته؟ لفظان متعارضان وردا من الشارع، نريد أن نبين أن هذا اللفظ أو هذا اللفظ ظاهر حجيته أو ظهوره حج لنا حيث حصل التعارض، فلا يمكن لنا أن نأخذ بظهور كليهما. فأي ظهور؟ أي ظهور؟ أي ظهور؟ أي ظهور حجة؟ حينما يتعارضان لا يمكن أن نأخذ بالظهور. إذن بالمناسبة لأن مباحث الألفاظ تتعارض، نبين الظهور الحجة. الآن حينما نأتي في التعريف يمكن أن ندخلهم مسائل الاجتهاد والتقليد، تارة تبحث من الناحية الفقهية وأخرى تبحث حجيتها أصوليا. عليكم السلام ورحمة الله. تبحث حجيتها أصوليا، فنحن ما نبحثها من الناحية الفقهية التفصيلية بذكر الأدلة المفصلة في الفقه، نظرة ثانية إلنا فيها. ثم يقول ولا يخفى أن الطيب، هنا مسألة أخيرة في هذه المقدمة، هل مسائل علم الأصول وهذا العلم من العلوم المستقلة أو من العلوم الآلية، علم استقلالي أو علم آلي، علم يبحث وينظر فيه لنفسه ولكمالاته، أو لا يجعل آلة لغيره. شنو علم الأصول؟ نعم، من قسم العلوم الآلية. إذا من أين يستفيد ويستمد الشرعية؟ من شرعية ذي المقدمة. إذن هو علم مقدمي، يستفيد الشرف والشرعية من ذي المقدمة وهو الفقه. يعني اجد إلى شرافة، اجد إلى قدسية، قدسيته يستمدها مو مستقلة من ذلك. اجد ينبغي أن نبحث علم الأصول، نكتب 20 مجلد في علم الأصول زين، 40 سنة ندرس أصول زين، 25 سنة ندرس دورة أصولية مفصلة في الحوزة زين هالشكيل، نظل ننفخ بالأصول، نقضي حياتنا عليها، وهذا المطلوب منا أو لا؟ شنو المطلوب منا؟ السيد رحمه الله يجيب عن ذلك: ولا يخفى عليكم، أنتم طلاب العلم ما يخفى عليكم، ولا يخفى أن الأصول مقدمة وآلة للتعرف على الفقه، وليس هو مطلوبا بالذات. إذن فلا بد أن يكون البحث فيه بقدر الاحتياج إليه في ذي المقدمة. مو تدرس فقه 10 سنوات والمقدمة مالته 25 سنة، المقدمة لازم بمقدار الاحتياج، الضرورات تقدر بقدرها لا زائدا عليه على الاحتياج في ذي المقدمة، وأن تكون كيفية الاستدلال فيه، وأن تكون مطلب آخر فتستلون في الأصول تعتمدون في استدلالكم على الأدلة الفلسفية كما صنع بعض الأصوليين على الأدلة العقلية البحتة، هالشكل طريقة استدلالكم في الوصول؟ يقول لا، احنا طريقة استدلالنا في الوصول قريبة من طريقة استدلالنا في الفقه، لأن الفقه يعتمد على الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، والألفاظ الواردة في الكتاب والسنة مطروحة للفهم العرفي، فكذلك طريقتنا في الوصول نحاول نقربها من الفهم العرفي للفلسفة الدقي أكثر من اللازم. وأن تكون كيفية الاستدلال فيه في الوصول مثلها في الفقه، مثل الكيفية في الفقه، في مراعاة السهولة وما هو أقرب إلى الأذهان العرفية. ليش؟ لابتناء الكتاب والسنة اللذين هما أساس الفقه على ذلك، على ما هو أقرب إلى الأذهان العرفية. فالأصول يكون شنو؟ من شؤون الفقه، فلا بد أن يلحق فيه خصوصيات الفقه من كل جهة. لا تتعمقون تجيبون الأبحاث الفلسفية العميقة تطرحوها هنا. فإذا نحن في طريقتنا اعتمدنا في الأدلة، حتى الأدلة العقلية من اللي بنجيبها نحاول نقربها من استدلال عرفي. هذا كله في ديباجة الكتاب. الآن سندخل فيما ذكره المقدمة اللي فيها الأمور العامة، ثم بعد ذلك مقاصد الكتاب. الأمر الأول: تعريف الأصول وفضله وغايته ومرتبته. أما تعريفه، نقدم لك مقدمة. فحيث، وتدرون الأصول صار مقدمة للفقه من هالشكل، فحيث أن علم الفقه ما يبحث فيه عن وظيفة الإنسان من حيث الشريعة. شنو وظيفتك مقابل الشريعة أنت؟ وظيفتك مقابل الشريعة الإلزام بالفعل، الإلزام بالترك، جواز الفعل والترك مع ترجيح الفعل، جواز الفعل والترك مع ترجيح الترك أو التساوي. شنو وظيفتك؟ زين، الفقه يعين الوظيفة. ثم بالمناسبة إن وظائف العباد إما أن تكون متقومة بقصد القربة، هناك وظائف لا يصح الإجزاء فيها، ما يكفي الإجزاء فيها إلا بقصد القربة، هاشي يسموها الأمور العبادية تسمى. بعض الأمور اللي ترتبط بوظائف الناس يشترط فيها طرفان، هاشي يسموها ما يشترط فيها القربة، يشترط فيها طرفان، شي يسموها عقود، العقود. بعضها يكفي فيها طرف بشرط الإنشاء، شي يسموها إيقاعات. بعضها لا يشترط فيها ذلك. هذا القسم الرابع المسمى بالأحكام أو السياسات. إذن الفقه عرفناه بنحو الحصر العقلي. ثم إن وظائف العباد إما أن تكون متقومة بقصد القربة، فالأولى شنية العبادات هي هاية، أو لا تكون متقومة بقصد القربة، هذه الثانية اللي ما متقومة بقصد القربة، إما أن تكون بين اثنين، والثانية شنية العقود، أو لا تكون متقومة بين اثنين لكن تتوقف على الإنشاء، والثالثة التي لا تتوقف على اثنين، إما أن تتوقف على الإنشاء، الثالثة شنو صارت؟ الإيقاعات، أو لا تتوقف على الإنشاء، الرابعة شنو صار؟ الأحكام والسياسات. وهذا الحصر عقلي. طيب، هذه هي كبرى الأقسام في الفقه. كبرى الأقسام في الفقه هي هذه، هن ذني تنحصر في أربعة أجزاء الشرائع. زين، وإن كان عندهم نزاع صغروي في بعض الأقسام لا يضر ويستوجب أن يكون هناك قسم خامس. يعني بعض الأقسام هل هي داخلة في العقود أو داخلة في الإيقاعات؟ الوقف داخل في العقود أو في الإيقاعات؟ بعض الأشياء مثل بحث الصدقة تبحث بالمناسبة في العقود، هل هي من العقود أو من العبادات؟ مثلا هذه المسائل الجزئية والخلافات ماكو قسم خامس بعد، لا، هي إما عبادات أو معاملات عقود أو معاملات بالمعنى الثاني بالمعنى الأعم الإيقاعات أو الأحكام والسياسات. طيب، مولانا احنا ردنا منك تعريف علم الوصول، شو تجربتنا الفقه قطرت النياء. يقول طيب، وانا دا اقول لك هذا علم اصول الفقه، هاي الاصول مرتبطة بالشنو؟ بالفقه. تعرف الفقه انت حتى تعرف اصوله، مو شكل عرف المضاف اليه اصول الفقه، اعرف الفقه المضاف اليه ثم اعرف الاصول. والوصول بعد معرفة هذه المقدمة ما يبحث فيه عن كيفية تلك الوظيفة، كيفية تحصيل الوظيفة. الوظيفة الشرعية كيف نحصل عليها؟ نحصل عليها بالأدلة اللفظية وحجية الظهور، نحصل عليها بالقسم الثاني إذا لم يكن هناك مثلا أدلة لفظية وشككنا في التكليف نجري البراءة. الوظيفة الشرعية يعينها شنو؟ كلي تعيين الوظيفة، كلي تعيين الوظيفة، يعني القواعد التي إذا اتبعتها تعين لك الوظيفة. طبعا هذا فالأصول شنو صار؟ تلك القواعد اللي تعين لك توصلك إلى الوظيفة. ما يبحث، يعني القواعد الكلية اللي تبحث عن كيفية تلك الوظيفة. وحقيقته أن تلك المباحث قواعد معتبرة قام عليها الاعتبار والاستدلال، إما الاعتبار العقلي والعقلائي أو الاعتبار الشرعي، الأدلة الشرعية اللفظية دلت عليه، قواعد معتبرة تستعمل في استفادة واستنباط الأحكام الإلهية. إذن هناك قواعد معتبرة، هذه القواعد تفيد من؟ تفيد الفقيه، يستنبط بواسطتها ويستفيد الحكم الشرعي. مو فقط القياس والاستحسان، بل اذا قلنا كما قال الشيخ رحمه الله في الرسائل: ومما توهم حجيته والشهرة. الشهرة، لكن احنا نبحث عن شأنية المسألة ثم نصل إليها. القواعد المعتبرة التي توصلنا إلى الاستنباط، لكن القواعد قد نصل إليها إثباتا في الأكثرية، إيجابا في الأكثرية، سلبا في بعض المواقف. نحن لابد هناك مباحث مختلف في حجيتها، لابد أن نبحث في الأصول حتى نعرف أنها يمكن أن يستفاد منها أو لا يمكن. فالقواعد التي لها شأنية، لا، القواعد التي يستفيدها الفقيه في تعيين الوظيفة، لا، القواعد هي القواعد التي إذا استفاد منها الفقيه وسلكها يستفيد إلى الوظيفة. مو نفسه هو ما يبين الوظيفة ذاتها الصغرى، يبين الكبرى. ثم يقول: بالمناسبة نقول لكم ولا اختصاص للأصول بالمسلمين، بل كل ملة لها وظائف دينية يكون لها فقه، وهناك قواعد تمهد لاستنباط الفقه، تسمى بالأصول. انتهينا إلى هنا. لو سأل طبعا تعريف الأصول مختلف فيه. السيد البروجردي مثلا من باب طردا حتى لا نبقى على الكتاب شوية خروجا مثلا عن الكتاب تاب. السيد البروجردي رضوان الله عليه يرى العلم أو القواعد التي توجب الحجة في الفقه، القواعد التي توجب الحجة للفقيه، هاي شنو هي القواعد؟ هي الأصول. تعميم، فد نوع من التعميم جعل لها لقائل أن يقول هذا يشمل مثل إذا شك الإنسان أنه مكلف في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة أو قبل صلاة الظهر مكلف بركعتين زائدتين أو مو مكلف. الشك في التكليف يوجب البراءة، شك في أصل التكليف تجري فيه البراءة. مثلا هذه البراءة يشملها عنوان السيد البروجردي لا ما يشملها؟ حجة لو مو حجة البراءة؟ حجة كنت في الفقه البراءة يوم حجة خلاص حجة. فإذا فرد عنوان عام اعطانا البعض. صناعة صاحب الكفاية لما اراد ان يعرف علم الاصول عرف بالصناعة التي يعرف بها او التي يتمكن بواسطتها الفقيه من استنباط الحكم، او لقائل ان يقول البراءة مو استنباط حكم، البراءة اصلا مو حكم، يقول ذمتك مريء هذا مو حكم، او التي هو هم نبه على هذا المعنى، او التي ينتهي اليها الفقيه في مقام العمل. نعم لا استنباط الحكم، لا الاستنباط فقه، شغل الفقه. الفقيه يعتمد على تلك القواعد اللي أسسها في الأصول. هسه نجي ما العناصر المشتركة في التعريف الثالث استنذكر هذا. عن ما تعريف سيد البروجردي ذكره؟ التعريف الثاني القواعد، صناعة يعرف بها القواعد التي يستفيد منها الفقيه للاستنباط لاستنباط الحكم، أو القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل. الأصول عنوان الأصول قواعد. نعم عنوان الأصول هو كل القواعد، فبعض القواعد بعض الأصول، بعض الأصول منه القاعدة قاعدة البراءة العقلية مثلا أو البراءة الشرعية. البراءة الشرعية ليست هي كل الأصول، هي بعض الأصول. كل القواعد التي يعتمدها الفقيه. لا ما دا نتكلم مولانا، ما دا نتكلم عن القواعد الفقهية، دا نتكلم عن القواعد الأصولية احنا. طيب قريب من الكفاية المرحوم الشيخ الحائري مؤسس الحوزة في قوم قال العلم بالقواعد الممهدة لكشف الوظيفة، لكشف الحكم الشرعي او الوظيفة العملية. هذا ايضا قريب من ذلك. ثم السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه هنا علم الاصول العلم بالعناصر المشتركة، هذا ايضا تعريف الأنعام، هسه اكو عليهن مؤاخذات او ما اكو عليهن مؤاخذات، احنا مو في هذا الباب. التعريف اللي اجى هنا هالشكل صار: ما يبحث فيه كيفية الوصول الى تلك الوظيفة، او قل قواعد معتبرة يستعملها الفقيه في الاستنباط. قواعد معتبرة يستعملها الفقيه ويعتمد عليها الفقيه في الاستنباط. انتهى هذا الامر. حسب الظاهر يمكن ماكو وقت حتى نكمل، يأتي بقية الباحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.